إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس عباد الله، إن الناظر في حال أهل الإسلام يرى أن كثيرا منهم قد هبطت بهم هممهم في طاعة الله تبارك وتعالى في كثير من الأعمال والميادين، في باب العلم والعمل، وفي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي باب نصرة دين الله تبارك وتعالى وتبليغ هذه الرسالة الإسلامية الخالدة العظيمة والعمل بها. وقل من تجدهم أرباب الهمم الذين هممهم تعانق السحاب، فتراهم في أبواب الخير يتنافسون، وعن الرذالات والسفاسف يتنزهون. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين الصغير صغارها، وتعظم في عين العظيم العظائم. الناس بين صاحب همة يحمل هم أمة، وبين قوم لا يفقهون شيئا، وإنما همهم المأكل والمشرب والمنكح والمسكن. ولهذا سبق من سبق في أبواب الخير، وتأخر من تأخر. قال عليه الصلاة والسلام: لو كان الإيمان بالثريا لنا له رجال من أبناء فارس. وأشار به أشار بيده إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إلى الخير يتسابقون، وفي أبواب العمل يتنافسون. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، سبق إلى هذه المكرمة عكاشة بن محصن، فلما سألها آخر قال: سبقك بها عكاشة. فنال هذا الفضل، وصار هذا مثلا لمن يسبق إلى الخير ويكون من أهله. يا أيها الناس، ديننا ينهانا أن نكون ضعيفي الهمة قليلي الإرادة، لا ننظر إلا إلى تحت أقدامنا. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى ينهانا عن ذلك في آيات كثيرة، وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أحاديث كثيرة. ولسنا بصدد ذكر علو الهمة وما يتعلق بها من حيث بعض أبوابها وصفات أهلها، فقد تقدم ذلك في خطب ماضية، وإنما أردنا في هذا المقام أن نذكر بعض الأسباب التي تؤدي بالعبد إلى انحطاط همته. فإن الهمم قد تهاوت وهبطت ودنت، وصار أكثر الناس مستسلمين لحالهم في الضعف وعدم الإقدام. فيا ترى ما هذه الأسباب؟ إنها أسباب كثيرة ذكرها الله في كتابه، وذكرها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي التي تؤخر العبد، وهي التي تقعده، وهي التي تجعله في عداد الفاشلين. من تلك الأسباب الوهن الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه يدب إلى قلوب هذه الأمة يوم أن تتكالب عليها أعداؤها. قال عليه الصلاة والسلام: تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذان الأمران أقعدا كثيرا من العباد عما خلقهم الله عز وجل لأجله وعما ينبغي أن يكونوا عليه. حب الدنيا كما جاء في الحكمة ولا يثبت حديثا، حب الدنيا رأس كل خطيئة. الدنيا التي بين الله حقارتها وقلتها وذهابها، وأنها لا تساوي شيئا، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. إذا تعلقت القلوب في الدنيا وعبدتها عبادة وانصرفت إليها بالكلية ضعفت الهمم وتأخرت عن الدار الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، فإنه لا يحوم إلا حول الدنيا وحصولها وشهواتها وملذاتها. الدنيا ذاهبة مهما عظمت في الأيدي فإنها قليلة، ومهما جمعها أصحابها فإنها تنتهي، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ذكر في ترجمة الإمام أحمد أن المنصور أهدى إليه هدية فردها الإمام أحمد، فلما مر عام قال لأبنائه: يا أبنائي، لو قبلنا تلك الهدية تكون قد انتهت، لو قبلنا تلك الهدية لقد انتهت. وأما الأمر الثاني كراهية الموت، كراهية الموت، فإن من أصلح دنياه وحاول تنميقها وتزيينها وزخرفتها لا يحب أن ينتقل منها إلى الخراب، لأنه خرب آخرته بالبعد عن طاعة الله عز وجل، تتبع أسافل الأمور وأضعفها وأردأها، فعلم أن الآخرة قد فسدت عليه، فلا يحب أن ينتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة. والهمم العالية لا تسكن قلوب الجبناء، الهمم العالية لا تسكن قلوب المتأخرين، كما قال قائلهم: تعاتبني تشجعني هند، فقلت لها: إن الشجاعة مقرونة مع العطب. لا والذي حجت الأنصار كعبته لا يشتهي الموت من له عندي، لا يشتهي الموت من عندي له أرب. قال للحرب قوم لا أضل الله سعيهم إذا دعتهم إليها، قال إذا دعتهم إلى حوماتها وثبوا فلست منهم ولا أبغي فعالهم، للموت القتل أبغي ولا ما يملك من السلب، أو كما قال. هكذا صاحب الهمة الضعيفة يعلم أنه قد أفسد آخرته ونمق دنياه فلا يريد أن يموت. فإذا كان العبد على هذا المنوال فإنه عن الخير يتأخر وإلى الشر يتقدم، فلا تراه نافعا لا في قوله ولا عمله، يترك البذل في سبيل الله عز وجل والإقدام لنصرة دين الله عز وجل، لأنه يخاف من لقاء الله، لأنه يخاف من الموت، لا يخاف من لقاء الله، ولكن يخاف من الموت لفقره وقلة أعماله وطاعته وشدة تشبثه بهذه الدنيا. ومن هنا تسلط الأعداء وتمكنوا وأهانوا هذه الأمة ووصلوا بها إلى ما وصلوا. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ومن تلك الأسباب أيضا الفتور في طاعة الله تبارك وتعالى، فإن الفتور في طاعة الله يورث العبد ذلا ومهانة وضعفا وهمة هابطة. قال عليه الصلاة والسلام: كما عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو: إن لكل عمل شرة، إن لكل عمل شرة أي نشاط، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فإياك والفتور، وإياك والتأخر، وإياك وترك الطاعات، وإياك والبعد عن مرضات الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام وهو يعظ عبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. الفتور في طاعة الله عز وجل يورث العبد تسلط الشياطين، شياطين الإنس والجن، فيصير هابط الهمة، لا أمل عنده، ولا تفكير، ولا إقدام، ولا منافسة، ولا مسارعة، لأنه يرجع إلى الوراء يوماً بعد يوم. ومن تلك الأسباب أيضاً عباد الله كثرة التسويف والتمني، وهما صفة بليد الحجة، وهكذا صفة بليد الحجة عاطل العبادة والعمل، الذي كلما همت نفسه بخير وفضيلة قطعها بالتسويف حتى يفاجئه الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. أو أنه يركبها بحر التمني، والتمني بحر لا ساحل له، يركبه مفاليس العالم. جاء رجل إلى الإمام ابن سيرين فقال له: يا إمام، إني رأيت في المنام أني أسبح من غير ماء وأطير بلا أجنحة، ففسر لي هذه الرؤية. قال له: أنت كثير الأحلام والتمني، أنت كثير الأحلام والتمني، فيا عبد الله لا تسوف التوبة، لا تسوف الأعمال الصالحة، لا تؤخر خيرا لا حلك وضغر، بل بادر إلى الطاعة، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، ولا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. كن مبادرا إلى الطاعات، فالتؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، فأعمال الآخرة حتى الله جل وعلا بالمبادرة إليها والمسارعة إليها، فلا تذهب عليك الأوقات وأنت تعيش مع سين وسوف، وكلما دعيت إلى المكارم تأخرت عنها بحجة أنك تأتيها لاحقا. ومن تلك الأسباب أيضا عباد الله الغفلة، الغفلة عن طاعة الله، الغفلة عن لقاء الله عز وجل، فإن الغفلة شجرة تسقى بماء الجهل الذي هو عدو لكل فضيلة. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا بد من سنة الغفلة ورقادها، لكن عليك أن تخفف النوم، وأن تجاهد نفسك، وأن تعود إلى الله جل وعلا. تذكر أنك من هذه الدنيا راحل، وعلى الله عز وجل مقبل. لا تغفل عن القمر وظلمته وضمته، ولا عن الصراط ودقته. تذكر أنك موقوف بين يدي الله جل وعلا، لا تغفل عن لقاء الله، وعما أراد الله عز وجل منك في الدنيا، وعما أعد الله لك في الآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا تكن من هذا الصنف الذين أعمت بصائرهم الدنيا، أعمت بصائرهم الدنيا وشهواتها، فغفلوا عن الآخرة. قال الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فكن متنبها، يا غافلا عما يراد به انتبه، جد المسير ولست باليقظان. وهكذا من أسباب انحطاطه الهمة تضييع الأوقات الثمينة والتفريط فيها، فإن العمر أغلى ما يجب عليك أن تحافظ عليه، والزمن الذي تعيشه أعظم ما تجمع فيه من الطاعات والقربات. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ستسأل عن عمرك، عن شبابك، عن ليلك، عن نهارك، عن سائر أوقاتك. الوقت أغلى ما عنيت بحفظه، وهو أراه عليك أسهل ما أراه يضيع. فلا تضيع عمرك ولا وقتك ولا حياتك في غير طاعة الله عز وجل. اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم حياتك قبل موتك. العمر يمضي والأيام تذهب، اليوم الذي ينسلخ لن يعود إليك، والساعة التي تمضي لا تستطيع استدراكها. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن ذلك معاشر المؤمنين النظر إلى أصحاب الهمة السافلة من جلساء السوء والبطالين الذين قد تعطل سيرهم إلى الله جل وعلا، وتتبعوا بنيات الطريق ولهثوا وراء الشهوات والشبهات، فإن من أوكل نفسه إلى هذا الصنف جروه إلى الحضيض وصار على طريقتهم لا يرفع بدين الله عز وجل رأسا. فالمجالس مجانس يتأثر بجليسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فأما حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ولا بد من التأثر، ولا بد من التأخر لمن جالس هذا الصنف أصحاب الهمة الدنيئة والأعمال الخسيسة. وإذا كان الهواء والماء يتأثر بمجاورة الجيف، فكيف بالنفس البشرية التي جبلت على الضعف وخلق الإنسان ضعيفا؟ فجالس أصحاب الهمم العالية، واحذر من البطالين الذين لا يتقدمون إلى الخير إلا دفعا، وربما يحوون من الشر ما يحوون، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أسباب انحطاط الهمم أن من الناس من ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لأهلك عليك حقا، فيجعل أكبر همه في هذه الدنيا أن يجمع لأهله وأولاده وذويه ما يحتاجون إليه، بل يتوسع في الكمالات وفيما لا حاجة له ولا طائل تحته. فإذا دعي إلى الفضائل قال: عندي أولاد، فيترك الواجبات بحجة أولاده وأهله، ونسي قول النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا: وإن لربك عليك حقا. فاجمع بين الحقوق كلها، واعلم لماذا خلقك الله وأوجدك، واعلم أن من أهلك وبنيك من ربما يكونون أعداء لك في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فأد ما أوجب الله عليك، وخذ من الدنيا ما تستعين به على طاعة الله عز وجل. واعلم أن الله ما خلقك للمأكل ولا للمشرب ولا للمسكن، وإنما هذه أمور تستعين بها على قيامك بتوحيد الله وبطاعة الله وبدين الله عز وجل. ما استطعت إلى ذلك سبيلا فلا يكن همك وهمتك أدنى من همة الكافرين الذين قال الله عنهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ومع ذلك لدينهم ينصرون ولباطلهم يشمرون ليلا ونهارا، يبذلون الأموال الطائلة والأوقات الطويلة والأعمار المديدة في نصرة ما عندهم من الشر والباطل، وهم يتنعمون في أمور الدنيا ويتقلبون. فلا تكن أدنى منهم همة، واعلم أن الله خلقك لعبادته وطاعته. ومن تلك الأسباب أيضا وجود بعض المناهج المنحرفة التي يتعلمها أبناء هذه الأمة التي تذهب بهممهم إلى الحضيض وإلى ترك الهمم العالية لنصرة هذا الدين العظيم، كمناهج الرافضة ومناهج الصوفية التي تعود العبد على الذل وعبادة العبيد وترك عبادة رب العبيد، فيعيش كالبهيمة كما يقوده سيده وكما يخطمه مدرسه، لا همة له، لا يفكر بنصرة دين الله عز وجل. ومن تلك المناهج المنحرفة العلمانية وغيرها التي يدرس فيها أبناء هذه الأمة، فتخرج أجيالاً وشباباً قد بلغوا القمة من التفاهة والسفاهة، فلا تراهم يرون أنفسهم في مكانتهم التي وضعهم الله عز وجل بها، بل لأعدائهم يقلدون وبهم يتشبهون في كل الرذائل، فيتركون الفضائل ولا يجعلون لهم هوية حيث وضعهم الله عز وجل، يرون أنه لا بد أن يكونوا عالة على اليهود والنصارى فيتابعونهم في كل رذيلة، ويتركون ما دعاهم الإسلام إليه من كل فضيلة، فينشأ شباب هذه الأمة على وضع مزري وهمم هابطة، فلا هم ينفعون أمتهم لا في دينهم ولا دنياهم، وإنما غاية أملهم أن يحصلوا على شيء من المال والشهوات والشبهات. وآخر ما نذكره في هذا المقام من أسباب انحطاط الأمة هو ما يراه بعض الجاهلين وبعض المنهزمين من تسلط أعداء الله تبارك وتعالى وشدة البلاء وعظمه، فيتسرب إلى قلوبهم الضعف والهزيمة والتكاسل والتأخر، ويرضون بالحال الذي هم عليه، لا يفكرون بأن الأمور كلها بيد الله جل وعلا، فالنصر لا يدوم والهزيمة لا تدوم، ولكن الله سلانا وأخبرنا أن العاقبة للتقوى. اقرأ في التاريخ والسير وتصفح آيات القرآن العظيم، ترى ما حل بالأمم الماضية من البلاء العظيم، لكن العاقبة للتقوى. يقول خباب بن الأرت: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نجد من المشركين من الشدة، وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع في حفرة، فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ويشق نصفين، ما يصده ذلك عن دينه. قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. المسلمون في ضعف وفي ذل وفي هوان، لكن لا يجوز لهم أن يرضوا بهذه المكانة، بل تتطلع هممهم إلى أن يكونوا قادة العالم وسادة العالم كما كان الأولون من المهاجرين والأنصار. ينبغي أن يرفضوا وأن ينفضوا عنهم غبار الذل، وأن تكون هممهم تعانق الجبال، لا ترضى بالحضيض، لا ترضى بالضعف، فإن العاقبة للتقوى والنصر للإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين، إما بعز عزيز أو بذل ذليل، إما عز يعز الله به الإسلام وأهله. يا أيها المؤمن، إن الهمة العالية تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى تحريك، تحتاج إلى نظر في المستقبل الصحيح، تحتاج إلى تفكر فيما خلقك الله عز وجل، فلا تبقى على هذه في هذه المكانة وفي هذه البوتقة وفي هذه الحفرة، لا وزن لك ولا قيمة أو لا محل لك من الإعراب. أنت مؤمن موحد، ينبغي أن تكون ناتجاً، ينبغي أن تكون منتجاً، ينبغي أن تكون نافعاً، ينبغي أن تفكر كما فكر الأولون الذين كانوا لا يملكون من الأمور المادية إلا شيئاً يسيراً، فقلب الله لهم الموازين وغير الأحوال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والأمور كلها بيد الله جل وعلا.
هو الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فلا نرضى بحالنا ووضعنا، بل نقبل على طاعة ربنا ونؤمل خيرا ونسعى إلى الخيرات ونبادر إلى الطاعات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يبصرنا بالحق، وأن يجعلنا من أهله وأنصاره ودعاته، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.